أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم القيامة. أحييكم يا أيها الإخوة الأكارم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن نحتاج إلى هذا المجلس، ونحتاج إلى مثل هذه الجلسات. كل من يريد أن يؤمن إيمانا صحيحا، كل من يريد أن يقوي يقينه بالله عز وجل، كل من يريد أن يتواصل مع الواحد الأحد، لا بد أن يواظب على مجالس العلم ومجالس الخير. والحقيقة الموضوع الذي أريد أن أحدثكم فيه هذه الليلة في هذا المجلس هو موضوع يجب على كل مسلم في هذه البلد بل في هذا العالم أن ينتبه له. وموضوع هذه الليلة يحتاج إلى مقدمة بسيطة بعدما تصلوا على سيدنا محمد. لا شك أن كل إنسان منا حريص على وجوده، حريص على استمرار وجوده، حريص على تكامل وجوده. هذا الحرص على الوجود يتبعه حرص من نوع آخر، وهو الحرص على رزقه. كل إنسان حريص على عمره كما هو حريص على رزقه. درس هذه الليلة هو في هذا الموضوع، هو عن المرتكزات العقدية عند المسلم في شأن الرزق. ثم ما هي موجبات زيادة الرزق؟ أنا رزقي ضيق مثلا، كيف أزيد هذا الرزق؟ الشريعة وضعت أكثر من 15 موجب لزيادة الرزق، وأكثر الناس يغفلون عن هذه الموجبات. أولا بالنسبة للمرتكزات العقدية عند المسلم، هذا مرتكز عقدي، معناه أنه لو اختل في قلب المسلم خرج من الإسلام. المرتكز الأول أن الرازق هو الله عز وجل، لا أحد مهما كانت قوته يستطيع أن يأخذ ذرة من رزقه، ومهما كنت قويا لا يمكن أن تأخذ رزقا لن يقدره الله عز وجل لك. الرازق هو الله كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال في الحديث القدسي سبحانه: عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، لي عليك فريضة ولك علي رزق، وعزتي وجلالي إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقي. وقال في حديث آخر: يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعييني رغيف من الخبز أتوقه لك في كل يوم. الله تعالى هو المرتكز الثاني. أن تعلم أن توزيع الأرزاق ليس بالذكاء ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالوجاهة. توزيع الأرزاق هذا كما قال: نحن قتلنا بينهم، من الذي قسم الأرزاق؟ الله سبحانه وتعالى قسمها تقسيم تأديب، تقسيم تهذيب، تقسيم كربية، تقسيم سعرية. يعني لما موسى قال لله عز وجل: يا رب لماذا تمزق الأحمق وتترك العقل؟ هذه عجيبة. شافعي قال فيها أشعار كثيرة، قال: والرزق يغفل باب عاقل قومه ويبيت بوابا بباب الأحمق. الرزق يعدي على باب العقل السلام عليه، ويجي على باب المغفلين وينام. يقول: والرزق يغفل باب عاقل قومه ويبيت بوابا بباب الأحمق. ومن الدليل على القضاء وحكمه موسى اللبيب وطيب عيش الأحمق. يقول: هذا قضاء الله تعالى. فموسى يقول لله تعالى: لماذا ترزق الأحمق أحمق وتترك العاقل. قال حتى يعلم العاقل أن لا حيلة في الرزق. لا حيلة في الرزق. مهما حاولت لن تأخذ إلا ما قدر لك. فهذا مرتكز مهم جدا. أن تعلم أن توزيع الأرزاق الله تعالى هو الذي جدولها. وهو الذي قسمها. ولحكمة عنده سبحانه. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام نزل على سيدنا عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إن السلام يقربك السلام ويقول لك إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أثرته لفسد وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلو أغنيته لفسد وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرء فلو عافيته لفسد وإن من عبادي من لا يصلحه إلا العافية فلو أمرته لفسد إني عليم بعبادي أدبر أمورهم وأنا العليم الخبير. الله تعالى عليم ولأنه عليم ولأنه خبير جل الأرض ويوزع. هذا مرتكز المرتكز الأخير أن الله تعالى إذا أعطاك رزقا أنت مبتلى في هذا الرزق أنت مختبر به. إذا استعملت هذا الرزق في معصية الله هذه تكون دلالة وقاحة مع الله تعالى ودلالة سوء أدب. لأن الله عندما يعطيك رزقا إنما يعطيك هذا الرزق لتطيعه به. أما أن ترزق وتعطي الله هذه مشكلة كبيرة جدا. كما قال الناظم أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه فلم تشكر لنعمته ولكن خويت على معاصيه برزقه خويت على معاصيه. أعطاك رزق عشان تتجبر على خلق الله. أعطاك الرزق عشان تعطي الله بهذا الرزق. هذه مشكلة كبيرة. هذه مرتكزات سريعة عشان الوقت لأني أريد أن أفيض قليلا يعني في موضوع موجبات زيادة الرزق. هناك موجبات لزيادة الرزق. كل واحد فينا في هذه البلد مشهور بهذا. كيف أزيد رزقي؟ يعني أنا مصاب بالضيق. عندي ضعف ضعف ماذا أصنع؟ كيف أوسع رزقي؟ والله يا إخوة الشريعة وسعت الأرزاق بشكل عجيب جدا. موجبات الأرزاق أكثر من 15 موجب. أنا سأذكرها عليكم تباعا بعدما تصلوا على سيدنا محمد. أول موجب لزيادة الرزق هو الاستغفار. كثرة الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذا استغفرت الله في ضائقة الله والله يفرج كربك. انظر الإمام الحسن البصري جاءه رجل وقال يا إمام امرأتي عاق قال اجلس استغفر الله. جاءه آخر وقال نشكر جد قال اجلس استغفر الله. جاءه ثالث قال ما عندي مال قال اجلس استغفر الله. قالوا يا تقي الدين أو كلما سألك سائل تقول له استغفر الله؟ قال أو ما سمعتم قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأنت هذا موجب يزيد في رزق. هذا واحد. الثاني التوكل على الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلكم عليه لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أنت تغلب في قلبك اليقين بالله وتمشي والله زي الطير بس الطير تغدو وتأيه لازم إنما لست يجيك وانت نايم. إن السماء كما قال عمر العطاري لا تمطر ذهبا ولا تمطر إنما عايز الرزق تعمل إيه؟ واحد مرة عندنا في مصر واحد سمع شيخ يخطب فالشيخ بيقول يعني سبحان الله الله كريم يا ناس الله يرزق الهادع والنادع والنايم على قرفور مدينة. يعني الله يرزق الهادع والنادع، فهذا سمع الكلام قال الله الله صادف الهوى عنده، قال يعني خلاص نقعد نقعد خلاص، هذا الرجل قاع. استنى بقى الهادع والنادع والنايم على قرفور انه عدد في وسيم. فقال هذه البلد دايم كفره، اشوف لي بلد ثانيه يبقى فيها هادع ونادع. راح بلد ثانيه قعد يومين للاسف، يومين كاد ان يموت من الجوع. فدخل مسجد يصلي فيه وقال يعني يمكن حد من المصلين يستغربني، يقول تعالى عشرين الجماعه كلهم صلوا وهم بالسلامه على غير العاده. نحن عندنا في القطر المصري في القرى يعني يغلب على الناس اذا راوا غريبا في صلاه العشاء لا يقوموا الا اذا عشوا ونام عندهم، فهذا يعني عجيبا جدا. شابوهما وتركوه وقعدوا في النار. فقد ماذا اصنع؟ ما بقى الا ان اموت في البيت من الجوع في هذا الجانب. فجاء لقى نفسه بحصيره في المسجد ونام، وقال خلاص. بعد قليل اذا بواحد من المصلين يرجع ينادي على شيخ الجامع، يا عم الشيخ فلان. قال نعم. قال تعالى اتعشى معايا الليل. طبعا الشيخ مش واخد باله ان صاحبنا نايم، مش واخد باله. فجاء يطلع بقى الشيخ طالع هو قاعد يعني انا هنا الحمد ده انا هموت. فقال الشيخ سبحان الله انت هنا؟ قال نعم. فقال اتعشى معايا. فذهب مع الشيخ وتعشى وانبسط تمام. فقال اه والله الشيخ طيب اللي خطب الخطبه هذا فعلا يرزق الهادع والنادع والنايم على قرطور وابنه. بس الموضوع عايز نحنحه برضه. النحنحه دي هي فامشوا في منافذها وكلوا من رزقه واليه النشور. ان تسعى لكن تعتمد على الله في صحيح. هذه موجب. الموجب الثالث هو المتابعة بين العمرة والحج. هذه من أفضل الأمور في زيادة الأرزاق. هذا كل هذا عليه أدلة من القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه: تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحج والعمرة يا ويل يا ويل الذي يحرم من الحج والعمرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قدر أن يحج فلم يحج ثم مات فقد مات على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا موجب لزيادة الرزق. وفي حديث آخر: عليكم بالحج والعمرة فإنهما يوجبان المغفرة والرزق. المغفرة والرزق. يبقى الحج والعمرة موجبات. الموجب رقم كم معلش؟ تابعوا معايا. أربعة. الموجب رقم أربعة هو دخل المرتكزات في الموجبات. راضي على الله. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. الموجب رقم أربعة صلة الأرحام. صلة الأرحام. لك عمك، لك خالك، لك أحد من ذوي قربات صعيد. أنت في هنا نحن جميعا أرحام لبعضنا يا أخي. يجب أن نتواصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في أثره أو يزاد له في رزقه فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليعمر للقوم الديار ويطيل لهم الأعمار وما نظر إليهم من يوم خلقه بغضا لهم. قال: يا رسول الله فبماذا؟ قال: بصلتهم لأرحامهم. أنت إذا وصلت رحمك لك حق على الله تعالى، هو أوجبه على نفسه كرما وتفضلا أن يزيد في رزقه. الموجب رقم كم معلش؟ خمسة. التفرغ لعبادة الله عز وجل. ليس معنى التفرغ تقعد في الجامع يا إخوة. الذي عمله مشروع، الذي عمله مشروع وطرقه مشروعة ونيته في هذا العمل مشروعة، إذا ذهب إلى عمله، إذا ذهب إلى عيادته، يعلم أنه كأنه يصلي لله في هذه العيادة، هذه عبادة لله عز وجل. أنت إذا عملت كل شيء وتعبدت به لله فأنت عابد لله عز وجل. صدرك شغلا ولم أجده فطرة. يعني حاول أن تغلب عبادة الله على هموم الأرزاق، أن تعلم من قرارة نفسك أن مفاتيح الأرزاق بيد الواحد الرزاق سبحانه وتعالى. فتحاول أن تكون عابدا، أن تأمر أهلك أيضا بالعبادة كما قال الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال العلماء في هذه الآية منها أن من أمر أولاده وأهله بالصلاة كان حقا على الله أن يوسع له بالرزق. فأنت ما تقول والله أنا أرزقهم من إيه؟ أنا أعمل إيه؟ أنا أعلمهم صلاة ولا أجيب لهم يأكلون؟ هذا كله ضلال. الله وعدك إذا أمرت أولادك بالطاعة أن يوسع لك بالرزق. هذا رقم كم معلش؟ خمسة. ناخذ ستة معلش. رقم ستة من الموجبات لزيادة الرزق الإنفاق في سبيل الله تعالى. أن تنفق في سبيل الله عز وجل. الله تعالى هو الذي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحسن الصدقة أحسن الله له الخلافة. يعني الخلافة في رزقه. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملكا بجوار عرش الرحمن ينزل للعباد أرزاقهم على قدر صدقاتهم، فمن وسع وسع الله عليه ومن قدر قدر الله عليه. فأنت بالصدقة توسع على نفسك في الرزق. من أسباب زيادة الرزق أيضا أو من موجبات زيادة الرزق الإحسان إلى الضعفاء. واحد ضعيف، واحد مسكين، كما قال عليه الصلاة والسلام هل ترزقون وتنصرون إلا لضعفائكم؟ وفي الحديث إن الله في عون العبد، يعني أنت بضعفك بعجزك بجهدك تعين عبدا، الله بعلمه بقدرته بقوته يعينك أنت. من الرابع؟ أنت الرابع إذا أعنت ضعيفا أو أعنت مسكينا. أيضا من موجبات زيادة الرزق الهجرة في سبيل الله. الهجرة في سبيل الله كما قال الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أن تهاجر، انتبهوا لهذا، أن تهاجر بلدا تخاف فيه على دين أولادك، تخاف فيه على دين أولاد أولادك. تهاجر من هذه البلد لأنك في قلق في خشية على أولادك، تترك هذه البلد وتهاجر إلى بلد أخرى مصنف على أنه من أفقر بلاد العالم. لو فعلت ذلك وأنت تبتغي بذلك وجه الله وتريد بهجرتك وجه الله عز وجل وحفظ دين أولادك كان حقا على الله أن يوسع عليك. ولو برغم أنف المنتقدين الذين يقول لك أنت أبدا أنت مجنون تسيب هذا النعيم وتجيء إلى الفقر، ربنا يقول لك اطمئن على رغم أنف منتقديك ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. إذا فعلت هذا ابتغاء وجه الله لك عند الله عهد أن يوسع لك في الرزق. ثم معلش احنا وصلنا رقم كام؟ نعم ثمانية. نعم رقم ثمانية إقامة شرع الله عز وجل. أنت كما قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا آمنت واتقيت الله واعتزلت بدينه وثبت على الإسلام والله الله سبحانه وتعالى يوسع عليك. والله يا أخي عندما كنت أعمل خويلما للدعوة في ألمانيا، رجل ألماني مسلم ألماني أسلم، بس كان رجل يعني يا سلام يقول لك انا مسلم، كل ما يقعد في هذا انا مسلم الحمد لله انا مسلم، ويفتخر بالاسلام ويعتز بالاسلام، يعني في اذا فتح الكلام او لم يفتح انا مسلم ما شاء الله الحمد لله انا مسلم. فهذا كان عرفنا، فاعلنت مسابقه كبيره جدا المسابقة وكانت المسابقة على أسفلها وذهب إليها. لما ذهب إليها سألوه في الله وبيسألوا يقول تشرب خمر؟ قال لا أنا لا أشرب الخمر لأني مسلم والإسلام محرم الخمر فلأني مسلم لا أشرب الخمر. حاجة تغيب. طيب انت ليك عاشقات ولا قبيلات ولا كذا؟ قال لا انا مسلم ولا اعرف الا زوجتي ولان الاسلام امرني بان لا افعل فاحشه او انظر الى حرام فانا ما اعرف الا زوجتي التي تزوجتها على الاسلام لاني مسلم. ايه البلوه دي؟ بعد ما خبر ومشى خرج من المسابقه خلاص. المسابقة كانت على أشدها أرسلوا إليه فإذا هو الناجح الوحيد في المسابقة. ناجح الوحيد. فقال هذا أخي يقول يعني أنتم يعني أنا نجحتوني وأنا على غير دينكم وتركت النصرانية ودخلت الإسلام وكان والد. قالوا إحنا أصلا يعني نريد لهذه الوظيفة رجلا متيقظا منتبها أكثر الوقت ولأن الذين يتعاطون الخمر لا ينتبهون في أكثر أوقاتهم لهذا ما وقع الاختيار إلا عليك أنت لأنك لا تشرب الخمر. يا إخوة ثق ثق بالله يا إخوة والله لا تستند على الله إلا واستندت على ركن لا ينهار أبدا وكنت مع حارس لا يمكن أن ينام أبدا لأنه لا يغفر ولا ينام سبحانه وتعالى. المجد مع الشرح كان رقم 10 والله انت تموتون. رقم 9 الموجب رقم 9 هو الانفاق طلب العلم والانفاق وخدمة اهل العلم. طلب العلم او خدمة اهل العلم للنبي عليه الصلاة والسلام. انا اقول هذا للطلبة الذين يصرون على ان يتعاملوا بالربا في اول حياتهم. والله هذه مجرة والله مجرة. يقول صلى الله عليه وسلم من طلب العلم تكفل الله بالإسلام. والله مجرة والله زي الشمس. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه ما من انسان يطلب العلم الا كان حقا على الله ان يأتيه رزقه. ثم خدمة أهل العلم. الحديث الصحيح أن رجلا كان يأتي إلى رسول الله ويتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه يسعى عليه فجاء الأخ المحترف يشكو هذا الأخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله هذا على طول في مجالس العلم. فقال صلى الله عليه وسلم لعلك به فرصة لعلك به فرصة. إذا جئت مثلا إلى مدرسة النور وقلت يا مدرسة النور عندك كم طالب؟ لا يقدر يدفع المصاريف، أنا أدفع هذه المصاريف، أعين طالب علم، أعين مسلم على أن يعيش في محض الإسلام، والله لو فعلت، والله لو فعلت لك حق على الله تعالى أن يعوض عليك وأن يخلف عليك ويرزقك يرزقك الله ببركة إنفاقك على طالب العلم هذا. السبب عايز أجيب سببك وأخبط يعني معلش لأن الوقت فعلا بيجري. السبب اللي بعد كده رقم كم معلش؟ رقم 10 هو إتقان العمل. إتقان العمل كلما أتقنت العمل كلما وسع الله تعالى عليه لأن الله يحب كما قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا. كان لنا شيخ من الأزهر كان لنا شيخ يقول كل يوم الصبح مش شيخ موسى كان يقف أول حصة يقول يا رب يا أرحم الراحمين أمن مولاه يا رب يا رب اغني العلماء واغني بيوت العمال يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب يا رب اغني العلماء واجني العمال يا رب. ليه يا مولانا؟ واحد قال له ليه يا مولانا الشيخ طارق قال ليه مولانا يفرد العمال العمال ليه والعلماء؟ قال يا ابن العالم إذا كان فقير يفعل تكفل. إذا كان العالم فقير ممكن يبيع دينه من أجل الدنيا إنما العالم إذا اقتنى يقعد على قهوة لحد ما يصرف اللي في جيبه أو لا يحسن العمل أو يحاول إن هو يلعب بالأوقات. هذا من إخواننا في المملكة العربية السعودية كان يبيع الفواكه. هذا الأخ يبيع الفواكه ويضع نصف الصندوق من تحت ببضاعة مقروضة ويحط فوق يعني بضاعة ايه؟ تمام يعني. فالناس تأتي تشتري منه. مظبوط؟ الحمد لله. مظبوط. جاره برضو بجواره نفس الموضوع. حاطط اسوأ حاجة تحت برضو على وش القفص كده يحط الايه؟ الحاجات الكويسة. فمظبوط؟ والله العظيم اللي تحت زي اللي فوق. اشتري. هكذا يقول يعني ادور على الريال اخذ منين؟ هذه هو يحكي هذا. يقول يوم من الايام جاء واحد يشتري من عند جارها الزكار اللي زي بيشتري من عندي. مظبوط. اللي تحت زي اللي فوق قال والله زي بالظبط. هذا جاي يشتري كم طماطم جاي يشتري بتاع الصندوق راح واقع على الارض من اللي تحت يعني اخر صدارة. لكن ما فهذا طلع العقاب بتاعه هذا الثاني اللي شاري طلع العقاب نزل على البائع ايه يبص فيه يبص فيه. هذا قول هذا يقول لما رايت هذا الغرب وبكيت قلت اذا كانت هذه عقوبة مخلوق لمخلوق على الغش فكيف تكون عقوبة الخالق لي يوم القيامة؟ يقول والله عاهدت الله خلاص لا اتعامل. يقول كنت جعلت اللي تحت احسن من اللي فوق. يقول والله ايام الغش ما كنت استطيع ان ادفع مصاريف المحل. فلما اتقيت الله في عملي والله كنت اكثر في الشهر زياده على 3000 ريال ببركه الاتقان وببركه الاخلاص لله تعالى. اخر حاجه لانها مهمه جدا الدعاء من موجبات وانا يعني اقول لكم الان حاجه هديه من النبي عليه الصلاه والسلام. انا في ضعف الرزق تشتكي ضيق عندك حديث من ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام رواه الخطيب البغدادي قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الدنيا قد أدبرت عني فقال صلى الله عليه وسلم أين أنت من تسبيح الملائكة ومما به يرزق الملائكة قل عقب صلاة الفجر كل يوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة والذي بعثني بالحق نبيا إن قلت وحافظت عليها كان حقا على الله أن يؤتك بالدنيا وهي طاهرة يعني وهي ذليلة حقيرة. قال ابن عمر فولى الرجل ثم لبث مدة يسيرة وعاد إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لقد أقبلت علي الدنيا حتى لا أعلم أين أضعها يا رسول الله. فهذا دعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام. حافظوا عليه وحافظوا على هذه الموجبات وإن اتسع الوقت لعلنا نرجع إلى هذا الموضوع. سأسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم اجعل رمضان حجة لنا واجعله شاهدا لنا واجعله شفيعا لنا يا رب العالمين. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا بجنب مغفور وإلا بدعاء مقبول وإلا بعمل متقبل مبرور. جزاكم الله خيرا على حسن الإنصاف وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.